أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق إلى بيان بعض المقامات التي ذكرها القرآن الكريم ليوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام، وقلنا بأن القرآن يثبت هذه الحقيقة، وهي أن يوسف كان إماما بحسب الاصطلاح القرآني، والإمامة لا ينالها الإنسان كما يقول القرآن إلا إذا وصل إلى مقام اليقين والصبر. وبينا ما هو المراد من اليقين بنحو الإجمال، وما هو المراد من الصبر، ثم ذكرنا بعض المسائل المهمة والأساسية، وهي أن الله سبحانه وتعالى أعطى بعض عباده قبل الفعل، وبعضهم يعطيه بعد الفعل والامتحان والابتلاء، فما هو الفرق بين القسمين؟ ذكرنا أن هذا مرجعه إلى علمه سبحانه وتعالى بما يريده العبد في حياته من الطاعة والمعصية لله سبحانه وتعالى. نعم، تبقى هناك بعض الأسئلة الأخرى، وهي أن هذا العلم المخصوص الذي عبر عنه القرآن الكريم باليقين، هل يسلب الإنسان الاختيار أو لا يسلب الإنسان الاختيار؟ أساسا هناك بحث مهم عند الفلاسفة والمتكلمين، وهو أن العلم هل هو علة تامة لصدور الفعل خارجا، أو أن العلم ليس علة تامة بل هو جزء العلة، وبعبارة أخرى أن العلم هو جزء من أجزاء العلة التامة، أو هو نفس العلة التامة. ذكرنا مرارا في الأبحاث المرتبطة بعلم الحق سبحانه وتعالى أن العلم بما هو علم ليس علة تامة لصدور المعلول خارجا، وإلا لو كان كذلك لكان الله سبحانه وتعالى فاعلا موجبا لا فاعلا مختارا، لكان فاعلا مضطرا مجبرا لا فاعلا مختارا. إذن متى يكون الواجب أو متى يكون الموجود فاعلا مختار؟ إذا توسط بين العلم وبين صدور الفعل خارجا الإرادة، وإلا إذا لم تتوسط الإرادة بين العلم وبين صدور الفعل خارجا لم يكن الفاعل فاعلا مختارا، بل كان فاعلا طبيعيا مضطرا موجبا مجبرا ونحو ذلك. على أي الأحوال، لعله إذا كانت هناك مناسبة سنشير إلى أن العلم بما هو علم ليس علة تامة لصدور الفعل خارجا وجدانا وبرهانا. وجدانا واضح عندنا أنه توجد عندنا كثير من العلوم، ومع ذلك نحن نخالف مقتضى ذلك العلم. فإذا واحدة من أهم المسائل التي تطرح هنا أيضا هي مسألة أن العلم يوجد الجبر أو لا يوجد الجبر، لأن البعض يتصور إذا كان العلم هو سبب عصمة الإنسان وعدم خطئه واشتباهه، وحيث أن هذا العلم ليس اختياريا للإنسان فالفعل أيضا لا يكون اختياريا للإنسان. الجواب: ليس العلم هو سبب تام لصدور الفعل خارجا، وإنما العلم مع الإرادة مع القدرة على الفعل والترك، وبحثه لعله سيأتي. من الصفات الأخرى التي أشار إليها القرآن أيضا صفة الإخلاص بالنسبة إلى يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام، إنه من عبادنا المخلصين. هسه ما هي مراتب الإخلاص وحقيقة الإخلاص؟ لعله أيضا في ذيل هذه الآية المباركة نشير إليه. مرارا ذكرنا في بحث الإمامة في بحث التفسير أنه الكلمات والإصطلاحات لا ينبغي أن نرجع فيها إلى عرفنا وإلى كلمات اللغويين، بل لا بد أن نرجع إلى نفس القرآن لنرى بأنه ما هو مراده من هذه الألفاظ والإصطلاحات والمفاهيم. المهم، قلنا في أنه هذه الآية أو هذه السورة المباركة يمكن أن يستدل ببعض آياتها على أن هناك نقاط ضعف في حياة الأنبياء. نحن طرحنا البحث في سورة يوسف، كان قصدنا الأساس هذه المسألة، وهي أن القرآن في سورة يوسف هل يطرح بعض النقاط التي هي نقاط ضعف الإنسان بالنسبة إلى يوسف، كما يحاول أن يصور البعض ذلك، أن الأنبياء كأي بشر آخر له نقاط قوة وله نقاط ضعف، وهذه السورة اشتملت على بعض نقاط الضعف بالنسبة إلى يوسف الصديق، فهل أن هذا الكلام صحيح أو لا؟ ومن أهم تلك الآيات التي لا أنها تستفاد لبيان ضعف يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام، بل تجعل دليلا على أن القرآن يشير إلى نقاط الضعف إلى النبوة العامة، فالنبوة العامة كأي إنسان كأي موجود فيه نقاط قوة وفيها نقاط ماذا؟ فيها نقاط ضعف. والدليل على ذلك مثلا قوله تعالى وعصى آدم ربه مثلا، والدليل على ذلك مثلا يعني على نقاط الضعف في الأنبياء كقوله تعالى ولقد همت به وهم بها. فتجعل هذه الآية المباركة واحدة من أهم الأدلة لإثبات نقاط الضعف الإنساني في الأنبياء عموما، لأنه إذا جاز على نبي يجوز على جميع الأنبياء. طبعا هذا الاستدلال في المقدمة فيه مغالطة، لأن القرآن الكريم بين أن الأنبياء لهم مقامات متعددة، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أو ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن إذا ثبت على سبيل الفرض إذا ثبتت نقطة ضعف في نبي من الأنبياء، هذا ليس بالضرورة أن النبوة عموما يمكن أن تقاس على ماذا؟ على تلك نقطة الضعف الموجودة لذلك النبي. يعني على سبيل الفرض لو ثبت أن هذه الآية تريد أن تبين نقطة ضعف بالنسبة إلى النبي يوسف، هذا مو معناه أنه إذن هذا موجود في النبي الأكرم، إذن موجود في أنبياء أولي العزم، لا مو بالضرورة هذا، لأن الأنبياء يتفاضلون، لأن المرسلين يتفاضلون فيما بينهم كما هو صريح القرآن الكريم. على أي لحوة، هذا أولا، هاي من نقطة المغالطة. النقطة الثانية هو أنه واقعا بعدما بينا بنحو الإجمال شخصية يوسف في القرآن الكريم وما بينه القرآن في سورة يوسف من شخصية يوسف، هل ينسجب ذلك أن هذه الآية بصدد بيان نقطة ضعف بالنسبة إلى يوسف، أو نفس هذه الآية بصدد بيان نقطة قوة بالنسبة إلى يوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام؟ يعني هذه الآية المباركة ليست بصدد بيان أنه فعل ما لا ينبغي، بل بصدد بيان أنه فعل ما ينبغي، فيجب على جميع الناس والأنبياء أن يقتدوا بيوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الآية المباركة. الآية كما تعلمون: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. على أي الأحوال، هذه الآية ولقد همت به وهم بها توجد فيها قراءات متعددة. القراءة الأولى تقول الآية المباركة هكذا: ولقد همت به، انتهت الجملة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وعلى هذه القراءة لا توجد عندنا كثير مشكلة، إنما المشكلة على أي قراءة؟ على قراءة هكذا نقرأ الآية: ولقد همت به وهم بها، انتهت، لولا أن رأى برهان ربه. في فهم هذه الآية المباركة توجد أقوال متعددة. أولا، في المقدمة لابد أن نفهم ما هو المراد من الهم في الآية المباركة، لأن القرآن يقول ولقد همت به وهم بها، ما هو المراد من الهم في الآية المباركة؟ الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في بيان الهم في المجلد السادس من تفسيره صفحة 120 يقول: ومعنى الهم في اللغة على وجوه: الوجه الأول العزم على الفعل، مو فقط العزم على الفعل بل تهيئة مجموعة من مقدمات الفعل أيضا، يعني أن الإنسان قد يعزم نفسا على فعل من الأفعال، مو فقط يعزم بل يبدأ بتهيئة ماذا؟ بتهيئة مقدمات تحصيل ذلك الفعل خارجا. هذا نوع من الهم، والقرآن يطلق عليه هم، كقوله: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أي أرادوا ذلك وعزموا عليه. طبعا هو لا يشير، ولكنه كما في كتب اللغة وكما سيشير السيد الطباطبائي بعد ذلك نقرأ عبارته، أيضا ماذا؟ هيئوا بعض المقدمات العملية للوصول إلى تحقيق المراد خارجا. المعنى الثاني للهم: ومنها خطور الشيء بالبال وإن لم يعزم عليه. إن صح التعبير فقط علم حصولي ولا يوجد هناك إيمان، لأن الإنسان قد يعلم بالشيء ولكن علمه شيء وعزمه الذي هو من مقولة الإيمان بالقلب شيء آخر. أنت عندما ترى شيئا قد يخطر في ذهنك شيء آخر من خلال رؤية ذلك الشيء، ولكن قد يحصل لك عزم على الفعل وقد لا يحصل لك عزم ماذا؟ على الفعل. يقول: المعنى الثاني خطور الشيء بالبال وإن لم يعزم عليه، كقوله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. والمعنى أن الفشل خطر ببالهم، وليس المراد من الهم يعني العزم على الفعل، لأنه هؤلاء إذا كان قد عزموا على الفعل يعني على الفشل كانوا يقومون ببعض المقدمات، وهي المقدمات ماذا؟ أنهم سوف يهربون من المعركة، فإذا هربوا من المعركة عند ذلك القرآن الكريم يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وهذا لا ينسجم مع قول الآية والله وليهما. إذن المراد من العزم في الآية يعني الخطور بالبال. المعنى الثالث الذي يذكره في المقام يقول: ومنها الشهوة وميل الطباع. يقول القائل: فيما يشتهيه ويميل طبعه ونفسه إليه هذا من همي، وهذا أهم الأشياء إليه. وروي هذا التأويل في الآية عن الحسن. إذن للهم معاني متعددة. السؤال المطروح هنا أن هم امرأة العزيز بيوسف أيا كان منها كان الخطور بالبال فقط، كان فقط الشهوة وميل الطباع، أو كان بمعنى العزم على الفعل مع تهيئة المقدمة. خب، لا إشكال ولا شبهة، أنت عندما ترجع إلى الآيات القرآنية في سورة يوسف يتضح لك بأنه ليس المراد لا المعنى الثالث ولا المعنى الثاني، وإنما المراد هو ماذا؟ هو المعنى الأول، يعني العزم على تحقيق الشيء على الفعل وتهيئة جملة من المقدمات للوصول ماذا؟ إلى المراد. هيت لك، خب من الواضح هيت لك، هذه هيت لك بعد، لا يمكن أن يقال فقط أنه عزمت على الفعل ولكنه من غير أن يوجد هناك أي مقدمة لتحصيل الفعل. أنا راودته عن نفسه فاستعصم، وهكذا جملة من الآيات. فلهذا نجد بأنه صاحب مجمع البيان رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع، طبعا في ذيل هذه الآية، لأنه تعلمون لها طبعات متعددة، في ذيل هذه الآية المباركة في صفحة المجلد الرابع بحسب الطبعة الموجودة عندي صفحة 43، يقول: وجوابه أن الظاهرة، يعني يقول لماذا تحملون الهم في الآية المباركة على الهم بالقبيح وتهيئة مقدمات القبيح، يقول: وجوابه أن الظاهرة لا يدل على ما تعلق، وإنما أثبتنا همها به متعلقا بالقبيح لشهادة القرآن والآثار به، ولأنه والشاهد لذلك من الكتاب قوله: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وقوله: وقال النسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، وقول القرآن: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ثم إضافة إلى ما ورد من الروايات في ذيل هذه الآيات المباركة. إذن صريح القرآن الكريم بالنسبة إلى هم امرأة العزيز لم يكن هو الخطور بالبال، لم يكن هو الميل بمقتضى طبيعة الإنسان، وإنما كان المراد من هم امرأة العزيز هي ماذا؟ هو ماذا؟ هو العزم على الفعل القبيح أولا، وتهيئة المقدمات لتحصيل ما همت به ثانيا. هذا ظاهر هم امرأة العزيز. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 11 هناك لعله يشير إلى هذه النكتة، يقول: والمعنى، وأقسم، صفحة 128 من المجلد 11، يقول: فقوله ولقد همت به، اللام فيه للقسم، والمعنى: وأقسم لقد قصدت يوسف بما تريده من، ولا يكون الهم إلا بأن تشفع الإرادة بشيء من العمل. هنا مقصود من الهم بالقرائن التي أشرنا إليها، مراد من الهم هذا المعنى. بناء على هذا التصوير والقراءة الأولى التي قرأناها تحصل المشكلة، لأنه بناء على أنه عزمت على الفعل وفعلت بعض المقدمات للوصول إلى المراد، وقرأنا الآية هكذا: ولقد همت به وهم بها، ظاهر الآية بمقتضى المقابلة بين همه همها به وهمه بها أنه أراد منها ما أرادت ماذا؟ ما أرادت منه. هذا ظاهر الآية بناء على هذه القراءة، وهي: ولقد همت به وهم بها.
خب هنا يأتي السؤال على هذا القول، وهو أنه خب إذا كان الأمر كذلك لولا أن رأى برهان ربه، هذه الجواب لولا ما هو؟ لأنه الآية قالت ولقد همت به وهم بها، هاي انتهت الجملة. لولا أن رأى برهان ربه، لولا من الأدوات الملحقة بأدوات الشرط، تحتاج إلى جزاء، تحتاج إلى شرط وإلى جزاء. شرطها لولا أن رأى برهان ربه، جزاؤه ما هو؟ هؤلاء. هذا القول الأول يقول مراد من الجزاء لفعل، وإلا هم بها كما همت به. نعم، رؤية البرهان منعه ماذا؟ منعه عن الفعل الخارجي فقط، وإلا أراد منها ما أرادت ماذا؟ ما أرادت منه. هذا المعنى. عد هؤلاء يضطرون بعد هذه الآية المباركة، يعني ذيل الآية المباركة، هكذا يفسروا، يقول لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. القرآن الكريم كما تعلمون يعبر عن الزنا بأنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذن هنا لنصرف عنه السوء والفحشاء، لنصرف عنه الفحشاء واضح، المراد من الفحشاء ما هو؟ هو العمل الخارجي. السوء ما هو المراد منه؟ يقولون بعد لابد أن يكون المراد من السوء أيضا ماذا؟ ذلك العمل الخارجي، وهذا العطف لا يدل على المغايرة، وإنما هو عطف ماذا؟ عطف تفسير. ما أدري واضح ولا بعد؟ بخلاف ما لو قلنا بأنه لم يهم فضلا عن أن يفعل، فنفسر الفحشاء بعدم الفعل، ونفسر السوء بعدم ماذا؟ بعدم الهام، فتكون الآية المباركة نافية للإثنين معا، للسوء وهو الهم، وللفحشاء وهو ماذا؟ وهو العمل الخارجي. إذن التفتوا، طبعا هذا المعنى كاملا هكذا يقولون، ملخص القول الأول، ولقد همت به، أرادت منه ذلك الفعل القبيح مع القيام ببعض المقدمات والأفعال، وأراد منها بقرينة وهم بها، وأراد منها ما أرادت منه مع تهيئة أيضا بعض ماذا؟ بعض المقدمات. نعم، رأى برهان ربه، هذا البرهان الإلهي ماذا فعل له؟ لم يمنعه من الهم، وإنما منعه ما هو؟ منعه من الفعل الخارجي. ومن هنا فلا بد أن يفسر السوء والفحشاء بمعنى واحد، وهو أنه لم يصدر منه الفعل الخارجي. جملة من أولئك الذين يرفضون عصمة الأنبياء ذهبوا إلى هذا الاتجاه، جملة من المفسرين، ولكنه طبعا أنت عندما ترجع إليهم مو من المفسرين، جملة من علماء المسلمين هسه ظاهرهم هذا، وإلا عندما نرجع إلى كلمات المحققين من الفريقين نجدهم أنهم يرفضون هذا. هذا هو القول الأول الذي يشير إليه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 11 صفحة 130، يقول ما ذكره بعضهم ونسب إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة والحسن وغيرهم أن المعنى أنها همت بالفاحشة، وأنه هم بمثله لولا أن رأى برهان ربه لا فعل. فجواب لولا ما هو؟ محذوف يقدر ماذا؟ بفعل. خب، ما هو الهم الذي صدر منه؟ الهم الذي صدر منها واضح، هيئة المقدمات، هيئة لك، ثم أخذت بثوبه من الخلف إلى آخره. القرآن الكريم يشير إلى هم امرأة العزيز بيوسف، أما ما هو هم يوسف بامرأة العزيز؟ يقول: وقد وصفوا همه السيد الطبطبائي بما يجل عنه مقام النبوة ويتنزه عنه ساحة الصديق، فذكروا أنه قصدها بالفاحشة ودنا منها وجلس منها مجلس هسه التعبيرات متعددة، مجلس الخاتن، مجلس الخائن، مجلس إلى آخره، فأدركه برهان من ربه أبطل الشهوة ونجاه من الهلكة. ثم صاروا في صدد ذكر هذا البرهان الذي رآه. ما هو هذا البرهان؟ قال الغزالي في تفسيره لهذه السورة: اختلفوا في البرهان ما هو. قال بعضهم أن طائرا وقع على كتفه فقال في أذنه: لا تفعل، فإن فعلت سقطت من درجة الأنبياء. وقيل إنه رأى يعقوب عاضا على إصبعه وهو يقول: يا يوسف أما تراني؟ وقال الحسن البصري: رآها وهي تغطي شيئا، فقال لها: ما تصنعين؟ قالت: أغطي وجه صنمي حتى لا يراني. فقال يوسف: أنت تستحين الجماد الذي لا يعقل ولا يرى، فأنا أولى أن أستحي ممن يراني. تبين توحيد امرأة العزيز هواي كان أعلى من توحيد من؟ يوسف، لأنه هي كانت تستحي من ربها، ويوسف الذي علم تأويل الأحاديث كان ناسي ماذا؟ كان را ناسيا لربه، فتذكر بعدما تذكرت امرأة العزيز ربه، وإلا هو ناسٍ. قال: ثم قال بعضهم إنه نودي في سره: يا يوسف اسمك مكتوب في ديوان الأنبياء. أنا الله يعلم إنما أقرأ هذه الأقوال حتى يتضح للإخوة أن الابتعاد عن مدرسة أهل البيت هذه نتائج. هذول اللي قائلين أنا نقلت أسماءهم: مجاهد وقتادة وعكرمة وحسن وأمثال هؤلاء، هذول اللي الآن أنت عندما ترجع إلى كتبي وإلى تفاسير العامة أكثر تفاسيرهم قائمة على ماذا؟ ها؟ على كلمات أمثال عكرمة ومجاهد وهالطبقة هذه. هؤلاء يقولون في هذه الآية المباركة هذه المعاني طبعا، ولا ينسبونها أيضا إلى أحد، وإنما هو رأيه. ما يقول قال رسول الله. وأنا بودي أن الإخوة في ذيل هذه الآية المباركة اللي يقول مجاهد وابن عباس وقتادة وعكرمة إلى آخره، هذه روايات واردة وكلها ينقلها الدر المنثور في ذيل هذه الآية المباركة. لا تصورونها سيف الدعاوى، وإنما روايات وأمثال السيوطي في الدر المنثور ينقلوها بعنوان روايات في ذيل هذه الآية المباركة. وقيل رأى كفا قد خرج من الحائط مكتوب عليها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقيل إن فرج سقف البيت فرأى صورة حسنة تقول: يا رسول الله العصمة لا تفعل فإنك معصوم. وقيل نكس رأسه فرأى على الأرض مكتوبا: ومن يعمل سوءا يجزى به. وقيل أتاه ملك ومسح جناحيه على ظهره فخرجت شهوته من أصابع رجليه. وقيل رأى الملك في البيت وهو يقول: ألستها هنا ألستها هنا. وقيل وقع بينهما حجاب فلا يرى أحد صاحبه. وقيل رأى جارية من جوار الجنة فتحير من حسنها فقال لها: لمن أنت؟ قالت: لمن لا يزني. وأخذ مولانا من هذه الأقوال فعشرين ثلاثين قول كلها من هذا القبيل طبعا. ومن الأقوال: تمثل له يعقوب فضربه ضربة في صدره خرجت بها شهوته من أطراف أنامله، ورواه في الدر المنثور عن مجاهد وعكرمة وابن جبير إلى غير ذلك من الوجوه المختلفة التي أوردوها في التفسير بالمأثور والجواب. هذا قول وجملة أيضا ذهبوا بهذا الاتجاه ممن لا يعتقد بعصمة الأنبياء، وهو أنه أراد منها ما أرادت منه. ولعله أيضا تنسب هذه الكلمات من هنا وهناك إلى البعض أيضا. المهم أنه هذا هو القول الأول في الآية المباركة. هسه أنا فقط ما أنقل كلمات الإمامية في هذه المسألة، أول أنقل كلمات علماء السنة في الجواب عن هذا القول، ثم أنتقل إلى كلمات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. الزمخشري أجاب عن هذا في الجزء الثاني من تفسيره صفحة 457 بعد أن ينقل جملة من هذه الأقوال، يقول: وهذا ونحوه مما يورده أهل الحشو والجبر الذين دينهم بهت الله تعالى وأنبيائه وأهل العدل والتوحيد، يعني يتهمون الأنبياء. ثم يقول: ولو وجدت من يوسف أدنى زلة، افترض أن هذه زلة بعد، وبتعبير البعض اللغة الأدبية المعاصرة لها أنها من نقاط الضعف الإنساني، لو كانت هذه من نقاط الضعف الإنساني، التفتوا إلى نقطة لطيفة يشير إليها من الزمخشري، يقول: ولو وجدت من يوسف أدنى زلة لنعيت عليه وذكرت توبته واستغفاره كما نعيت على آدم زلته، وكانت أقل من هذه بكثير. أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تقول، تجد القرآن يقول: وعصى آدم ربه، آدم عصى الله سبحانه وتعالى، وعصى آدم ربه. خب ماذا فعل آدم؟ ها؟ نهي عن أكل الشجر. خو هذا الفعل الذي يصدر من يوسف بينكم وبين الله أقل من ذاك الفعل الذي صدر. طبعا لطيف، بعض الفضلاء يشيروا إلى نكتة أنا لعله في بحث آية وعصى آدم لم أشر إليها، وهو أنه يقول القرآن أنه أشار إلى أنه آدم وزوجه أكلا من تلك الشجرة، لو آدم وحده أكل من الشجرة، ها؟ صريح القرآن يقول فأكلا منها. فلو كانت معصية لماذا القرآن ينسبها فقط إلى آدم ويستثني منها حواء، مع أنه صريح القرآن يقول فعصيا لو فعصى. لو كان هذا الأكل معصية اصطلاحية كلاهما أكل، فكلاهما ماذا؟ عاصي. إذن تبين لا، هذه مو معصية، وإلا لو كانت معصية حواء أيضا كانت ماذا؟ مشتركة في الأكل، وإنما هذا مرتبط بمقام النبوة، مو المعصية ماذا؟ المعصية الاصطلاحية. هسه هذه فد نكتة موكولة إلى محلها. الزمخشري في هذه الآية يقول: تجد أن القرآن بالنسبة إلى قضايا أقل من هذه، والقرآن يؤنبهم ويعاتبهم وينعى إليهم ويجدهم يستغفرون ويجدهم يبكون، ولكنه بالنسبة إلى يوسف مو فقط لم يشر إلى شيء من ذلك، بل قال في ذيل الآية: إنه من عبادنا المخلصين. يا أخي إنه هم بها كما همت به. القرآن يقول وإنه من عبادنا المخلصين، ولطيف هذه ترى المناسبة. طبعا الآية هماتينا ذيل هذه الآية، هذا المقطع: إنه من عبادنا المخلصين، ذيل هذه الآية مو في مكان آخر، يعني وجلس منها ما يجلس الرجال من النساء، ومع ذلك إنه ماذا؟ من عبادنا المخلصين، إنه لنصرف عنه السوء والفحشة. فلهذا يقول الزمخشري: وذكرت توبته واستغفاره كما نعيت على آدم زلته، وعلى داود ونوح وعلى أيوب وعلى ذنون، وذكرت توبتهم واستغفارهم كيف وقد أثني عليه وسمي مخلصا. فعلم بالقطع أنه ثبت في ذلك المقام، وأنه جاهد نفسه مجاهدة أولي القوة والعزم، ناظرا في دليل التحريم ووجه القبح، حتى استحق من الله الثناء فيما أنزل من كتب الأولين، ثم في القرآن الذي هو حجة على سائر كتبه ومصدق لها. هذه الآية المباركة مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، ولم يقتصر إلا على استيفاء قصته، وضرب سورة كاملة عليها ليجعل له لسان صدق في الآخرين، كما جعله لجده الخليل إبراهيم، وليقتدي به الصالحون إلى آخر الدهر في العفة وطيب الإزار والتثبت في مواقع العثار. وهذا الذي يجعله الله، هذه القصة التي يجعلها القرآن أحسن القصص، ثم يقول في آخرها عبرة لأولي الألباب. هذه كان وضع يوسف، وهو أنه هم بها كما همت به، أراد منها كما أرادت منه. فأخذ الله أولئك في إيرادهم ما يؤدي إلى أن يكون إنزال الله السورة التي هي أحسن القصص في القرآن العربي المبين ليقتدى بنبي من أنبياء الله في القعود بين شعب الزانية وفي حل تكته للوقوع عليها. ثم مع ذلك ينهى مرة ومرتين وثلاث إلى أن يقول ولا ينتهي حتى يتداركه الله بجبرائيل، ولو أن أوقع الزنات وأشترهم وأجلحهم وجها لقي ما لقيه لم تنع، وما امتنع يوسف. هذه أقوال جملة من المفسرين. ثم هذا الجواب الأول الذي يذكره، أنا بعد تفاصيل ما أنقلها الإخوة يراجعون إلى هنا. ثم الفخر الرازي، الفخر الرازي تعبيره جيد في هذا المقام. الفخر الرازي في المجلد 18 صفحة 116 انظروا عبارته ماذا يقول. يقول واعلم أن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة، كم هم؟ يقول يوسف وتلك المرأة وزوجها والنسوة والشهود ورب العالمين، وهؤلاء جميعا شهد ببراءته عن الذنب، وإبليس أقر ببراءته ماذا؟ أيضا عن المعصية. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لم يبقى للمسلم توقف في هذا الباب. أما يوسف فقال هي راودتني عن نفسه، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أما بيان أن المرأة اعترفت أنه كان بريئان ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وآيات أخرى. أما الشهود، أما الزوج فقال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. أما الشهود وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. أما شهادة الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إلى أن يقول وأما إبليس، وأما أن إبليس أقر بطهارته فلأنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين، ويوسف من المخلصين إن لقوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين، فكان هذا إقرارا من إبليس. عند هذا نقول لهؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة، إن كانوا من أتباع دين الله فليقبلوا شهادة الله على طهارته، وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس، لأنه يقول إلا عبادك منهم المخلص. أخر أنتم على أي دين؟ على دين الله؟ لو دين إبليس، إذا أنتم على دين الله والله ده يشهد ببراءته إنه من عبادنا المخلصين لنصرف عنه السوء والفحشاء. أما إذا كنتم من أتباع إبليس إبليس أقر لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم ماذا؟ المخلصين. طبعا إحنا بعد الكلمات وين ما نقف عدها، أنا بيودي الإخوة هم يراجعون. كذلك الأندلسي في البحر المحيط من المجلد 5 صفحة 294، وهكذا جملة من المفسرين الآخرين. تبقى فقط كلمات السيد الطباطبائي في هذا المجال إن شاء الله نقف عليها غدا، والحمد لله رب العالمين.